السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يؤدي الأمانات التي أمنه الله جل جلاله. فكما ذكرت أكثر من مرة، إن الأمانة تعم الدين كله، فقد قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أي إن الإنسان يظلم نفسه بأنه يتعدى أوامر ربه سبحانه وتعالى. إن الإنسان يظلم نفسه لأنه جاهل بقدرة نفسه. فكم من إنسان يستطيع الآن أن ينصر إخوانه بشتى الطرق، وبالرغم من ذلك هو مقصر. تكلم كثير من المشايخ عن مقومات النصر وعن أسباب النصر وعلى الشيء الذي ينبغي على العبد والذي هو في قدرة العبد. والدين دين الله، والأرض أرضه، والأمر أمره، ولن يكون إلا ما قدره الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإن كانت يعني الغلبة لهم في هذه الأيام ولن تدوم، فإن الأيام المقبلة سنعلم يقينا أن الغلبة لأهل الحق. نعم، فالله الذي قال جل جلاله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. إنما يحدث ما يحدث، كما قال جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولله الحمد والمنة، نرى الرجوع من كثير من إخواننا، لكننا نريد الكثير الآخر أن يرجع أيضا. نريد الكثير الآخر أن يرجع أيضا. والمرأة لها عامل كبير من عوامل النصر، وربما تكون سببا في هزيمة الأمة، وربما تكون سببا في ضياع مجتمعها. هذا ليس بكلامي، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. أختاه تأملي، وأخي تأمل، قبل أن أدخل في الموضوع الذي أريد أن أتحدث فيه، أريد أن أقول: امرأة تربت على يد محمد عليه الصلاة والسلام، نزلت إلى أرض المعركة. نعم، أنا أعلم أن الجهاد ليس فرض عين على المرأة، وإنما يكون فرض عين على الرجال في حالات أربع كما فصلها الفقهاء رحمة الله عليهم. والمرأة ربما يتوجب عليها الجهاد في ظروف معينة ضيقة، كما يذكر الفقهاء رحمة الله عليهم: إذا دخل العدو إلى بلدهم ونحو ذلك، وما استطاع الرجال أن يقاوموا جاز لهن أن يخرجن في الجهاد. أنا أريد أن أقول بأن النساء خرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، والذي يخرج للجهاد في سبيل الله يحمل روحه ونفسه على كفه لله جل وعلا، يقدمها ويقول: أي ربي دمي أقدمه لك، أي ربي روحي أقدمها لك، أي ربي أود أن تتمزق أشلائي من أجلك، أي ربي أريد أن أتقطع من أجلك، كما قال القائل: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي، طالما سأقتل مسلما ولست أبالي، لا أبالي بأي موتة سأموت ولا بأي طريقة، ولست أبالي، المهم حين أقتل مسلما أموت على الإسلام، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله، أي في جانب الإله وجهة الإله، وذاك في ذات الإله وإن يشأ، شوف العبارة، يبارك على أوصال شلو ممزعي، يبارك حتى على أوصال المقطعة. هذه العبارات ما خرجت من أي إنسان، إنما خرجت من رجل تربى في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، فلما أتت الفتنة كان راسخا كالجبل، فلما أتت المحنة كان راسخا كالجبل. ونعلم أن من الأمة من ثبتهم رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن الكثير والكثير من الأمة مع أقل من هذه الفتنة، أعني فتنة الجهاد أو فتنة أرض المعركة، يفر ويهرب. ألا ترون أقواما طلبوا مقابلة العدو، ثم حينما دخل العدو لهم تركوا الديار وخرجوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فرد الله عليهم: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أم عمارة نسيبة، بفتح النون، نسيبة المازنية، كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت بولدها حبيب بن زيد، خرجت الأسرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ما الذي جرى في غزوة أحد؟ وهذه امرأة، وتنبهوا ماذا صنعت المرأة، صنعت أشياء تدل على إيمانها وعلى قوة إيمانها بربها سبحانه وتعالى، وهي امرأة. أخاطب بهذا الموقف النساء، وأخاطب الرجال وأقول: إن كانت امرأة تفعل هذا، فأين الرجال الذين لا يقدرون على عشر هذا؟ نسيبة المازنية، أم عمارة رضي الله تعالى عنها، كانت في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما تخلف بعض الرماة واشتد القتال مع المشركين وفر أكثر الصحابة، التف مجموعة من الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمونه، ومن ضمن الذين التفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم لحمايته هذه المرأة وولدها، ورآها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد شدت حجابها على بدنها ونزلت لكي تدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما فرت مع الفارين، نزلت تدافع هي وولدها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحبيب بن زيد يتقدم ويريد أن يطيح في الأعداء يمنة ويسرة، وبالفعل وهو يقاتل دفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله عليه الصلاة والسلام خلفه وهو يقف متقدما لا يريد أن يصل واحد من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو ومجموعة من الصحابة وهو يقاتل، أتى أحد المشركين فضربه على عضده، كاد ذراعه أن ينقطع. تخيل ضربة بسيف، يعني خلاص ستقطع الذراع من العضد. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم عمارة فتجري على ولدها وتأتي بخرقة ثم تربط ذراعه ويقاتل ويدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرك الذي ضرب ولدها وهو في أرض المعركة، فتتقدم رضي الله تعالى عنها لقتال هذا المشرك، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة وهي امرأة تصول وتجول في أرض المعركة، طارة تربط ذراع ولدها، وطارة تدفع مشركا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطار إلى الرجل الذي وقع بسيفه على عضد ولدها. ما هذه المرأة التي وقفت وما فرت مع الفارين وثبتت؟ هذه المرأة ليست المسألة عندها حمية وعاطفة، والمرأة يغلب عليها العاطفة، ليست حمية وعاطفة يا أخواتي، هناك شيء من الداخل ثبت هذه المرأة. ألا ترون أن بعض الناس ربما يعرض عليه فتنة الرشوة فيقع فيها؟ ليه؟ لأن الأموال تذهب بعقله، وآخر لو عرضت عليه أضعاف وأضعاف هذه الرشوة يرفضها. امرأة عياذا بالله ربما يدعوها إنسان إلى الفاحشة فتجيب، وأخرى إذا دعيت إلى أقل من ذلك تتعفف وتثور لأنها تخاف الله جل جلاله. فانظروا إلى التي وقعت في مستنقع الفتن وإلى الأخرى التي حماها الله وثبتها الله. أين إيمان هذه من إيمان تلك؟ هذه المرأة ما يدفعها إلى كل هذا إلا لأنها باعت الدنيا بالآخرة. متى يبيع الإنسان دنياه بأخراه؟ وإن من أكبر الآفات التي أصابت أمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام حب الدنيا. ألا ترون الآية التي ذكرتها سابقا حينما قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ حينما رد ربنا عليهم قال قل متاع الدنيا قليل، يعني ما الذي يجعلهم يقولون ذلك؟ لأن القلوب تعلقت بالدنيا. وإن أغلب الأمة إلا من رحم الله حبت الدنيا، بل أثرتها على الآخرة، بل هناك من اشترى الدنيا بالآخرة، عمر الدنيا ولو كان ذلك على حساب تخريب الآخرة. ولذلك مع الفتن، وهناك من الناس من يتكلم بكلام هو حجة عليه، وإذا جد الجد ربما لا تراه. لا أتهم الجميع، فهناك من المؤمنين الصادقين من الرجال والنساء، لكن أريد من كل إنسان، أنا أريد من نفسي أن أقف مع نفسي وقفة وأقول أين إيماني وأين ثباتي وما موقفي في هذه الفتنة، ويا ترى إن كنت موجودا معهم هل ما الذي كنت سأفعله بالضبط؟ هذه المرأة تنطلق للرسول عليه الصلاة والسلام وهي ترى أنها قدمت وبذلت على قدر استطاعتها، وتقول في غزوة أحد وهي تدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انظر للعبارة النبوية على امرأة مش على رجل، على امرأة، قال ما من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، ترى ولدها بهذه الصورة وتدافع وتفعل، من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ قالت يا رسول الله ادعوا الله لنا، يعني لها ولولدي ولأسرتها، ادعوا الله لنا. فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيه إلى الله ويقول اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. حتى قالت أم عمارة والله لا أبالي، لا أبالي بما حدث لي في الدنيا بعد ذلك يا رسول الله، إن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويسمعها ويسمع ولدها اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، سنخرج من الدنيا الآن أو بعد الآن، هي أنفاس معدودة، رجال نساء، هناك أطفال يكونون في بطن أمهاتهم ويموتون، وهناك من يعيش يوما واحدا ويموت، وهناك من يكون في عمري بالضبط وعمرك بالضبط وعمره بالضبط ويموت. هناك من يبقى على يموت على 60 أو على 70، لكن من الذي خلد في الأرض؟ من الذي يخلد في الأرض؟ قيل للحبيب عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. حينما يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، الله، هؤلاء فهموا حقيقة الدنيا، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، قالت: لا أبالي بما حدث لي بعد ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم تبذل المرأة في أحد فقط، ولدها قطع إربا إربا. تخيلوا، أقول هذا لأخواتنا: من مات لها زوج، ومن مات لها ابن، ومن مات أخوها أو أبوها، احتسبيها عند الله. فإن أم عمارة حينما مات ولدها ما رأت جثة ولدها سليمة، إنما وجدت جثة ولدها مقطعة إربا، الكف في ناحية، والساعد في أخرى، والرقبة في ناحية، والرأس في أخرى، والقدم في ناحية، والساق في ناحية، تقطع إربا. ماذا قالت المرأة المؤمنة التي فرحت بأن ولدها قد استشهد في أرض المعركة؟ ما نظرت إلى تقطيع بدنه، إنما نظرت أنه بذل لربه، إن لم يمت في أرض المعركة يموت على فراشه، كده كده يموت، فيموت ميتة بعزة وبشرف وكرامة أفضل من أن يموت بغيرها. فقالت أم عمارة رضي الله تعالى عنها، قالت: عند الله احتسبته. انظروا إلى عبارات المؤمنة: عند الله احتسبته، لقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، أي في بيعة العقبة، لقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة صغيرا، ووفى إليه الآن كبيرا. ثم قالت وتوعدت مسيلم الكذاب، وقالت: ولئن أحياني ربي وقاتلت مسيلمة، يعني كنت مع الجيش، شوف المرأة المجاهدة، وقاتلت مسيلمة لأجعلن بناته يلطمن عليه. في القوة، ومع من؟ لا تتكلم على أحد عادي من جيشه، على الرأس، لأجعلن بناته يلطمن عليه. ونزلت بالفعل في المعركة التي قاتل المسلمون فيها مسيلمة، وقتله وحشي بن حرب وأبو دجان رضي الله تعالى عنهما. وفي هذه المعركة قطعت يد أم عمارة، أصبحت بيد واحدة، قطعت في أرض المعركة، امرأة تقدم بدنها وولدها ونفسها وتقاتل بهذه الصورة، تقاتل بهذه الصورة. لماذا في الجيوش هناك ما يسمى بالجهاز المعنوي؟ لأن الإنسان إن لم يقاتل من أجل شيء يدافع عنه يفر من أرض المعركة. طب تقدم نفسك ليه؟ بتتقدم ليه؟ بتقاتل ليه؟ فالذين في قلوبهم الإيمان يثبتهم الله سبحانه وتعالى. صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما نقض بنو قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على حدود المدينة ينظر ماذا سيصنع الأحزاب معه. فقد تجمع عليه صلى الله عليه وسلم 10,000، وهذا العدد كان أنذاك ضخما جدا، واليهود متخصصون في كشف العورات، النساء في مكان معين في حصن معين، وكانوا في حصن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. فتجمع مجموعة من اليهود وأرادوا أن يدخلوا على النساء، انظروا نقضوا العهد وأرادوا أن يكشفوا عورات المسلمين، ويعلمون أن المسلمين ينشغلون بأمر الأحزاب. هذه طبيعة اليهود. وأريد أن أقول لإخواني وأخواتي، لو استقام ذيل الكلب ما تخلت اليهود عن صفتهم، لن يترك اليهود صفة من صفتهم حتى يدخل الجمل في سم الخياط، ولن يدخل الجمل في سم الخياط، فلن يترك اليهود صفة من الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما رأت صفية رضي الله تعالى عنها اليهودية يقترب من حصن حسان بن ثابت وسيكشف عورات النساء، وتقدم واحد من مجموعة من اليهود ينظرون هذا المتقدم ماذا سيرى وماذا سيصنع، لأنهم خائفون خائفون. فشدت صفية رضي الله تعالى عنها حجابها على نفسها، ولا أدري كيف صنعت ذلك، حينما مسكت بعمود البيت، عمود البيت، أي قوة هذه وهي لامرأة؟ من نسائنا الآن ضعيفات بدنيا وإيمانيا إلا من رحم الله، وتربويا إلا من عصم الله، وأخلاقيا إلا من عصم الله. ولا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. مسكت عمود البيت ورأت هذا اليهودي ونزلت بالعمود على رأسه، وظلت تضرب ضربة من بعد أخرى ضربة من بعد أخرى حتى حطمت قتلت. ولم تكتفي بذلك، إنما بسكين معها فصلت رأس اليهودي عن بدنه، ثم صعدت على البيت، وبقية اليهود في خارج الحصن، فرمت الرأس عليهم، رمت الرأس، جروا فوجدوا رأس صاحبهم، فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ترك رجالا في الحصن، فانطلقوا وهربوا إلى ديارهم وبيوتهم. بنساء في زمن النبوة، هذه المرأة صفية رضي الله تعالى عنها هي التي ربت الزبير بن العوام الذي كان يطمئن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إذا علموا أن الجيش فيه خالد بن الوليد أو الزبير بن العوام، ويعلمون أن التثبيت من الله وأن الثبت من الله. هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها حينما قالوا لها إن معاوية سيسود قومه، سيكون سيد قومه، قالت هند، قالت الأم، قالت المربية، قالت الذي قدمت شيئا لدينها في تربية أولادها. نعم أسلمت متأخرا، لكنها غرست مبادئ. قالت ثكلته أمه، أي فقدته أمه، إن لم يسد إلا قومه. إيه همم عالية، أنا أريد أن يسود قومي وغير قومي. المرأة التي تريد أن تخرج صلاح الدين وتخرج قطز، المرأة التي تريد أن تخرج لنا الزبير بن العوام وخالد بن الوليد وأبا عبيدة ابن الجراح، المرأة التي تريد أن تخرج لنا علماء ربانيين كابن تيمية وابن القيم والشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك رحمة الله عليه، لابد أن تكون هي أولا مؤهلة أن تكون أما لأحمد أما للشافعي، تكون هي مؤهلة. قبل أن أنقطع عن برنامج حاملة الأمانة كنا نتكلم عن سورة النور، وتستطيع المرأة أن تخدم دينها وتكون سببا في نصرة غزة بل والعراق والصومال والمسلمين في جميع بقاع الأرض إن استمدت نورا من سورة النور وصارت على هذا النور وخرجت من ظلمات المخالفات لدين رب الأرض والسماوات. فمثلا قلنا قد وصلنا للآية الثانية فقط، معنا اتصال ثم أعود إلى تكملة الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ علاء.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حبيت نقول برغم الآلام يعني آلام غزة، لكن نفضل نشوف الأرض تروى بدماء الشهداء الطيبة. لا. أحسن من المهزلة اللي تحدث في العراق في هذه الأيام. لا. وال والعادات المقززة.
نعم.
سؤالي يا شيخ، هل هم أخوة لنا في الدين أم لا؟ ونشكركم يا شيخ، وهذه القناة هي المتنفس الوحيد للناس. شكرا لكم، جزاكم الله كل خير.
حياك الله، يبارك فيك. الله. فأقول لو أن الإنسان استمد نورا وضياء من كتاب ربه سبحانه وتعالى لتغير الوضع بكثير وكثير. لا يغرنكم يا إخواني إن كان هناك بعض المعاصي في الأمة ويؤيد الله وينصر الله، احنا بنتكلم على السواد الأعظم. ولا يغرنكم أن يأتي إنسان ويقول يعني ما ممكن الإنسان يبقى بيشرب سيجارة. سمعت من يقول هذا، يقول يا شيخ نصرنا الله، يقول لأحد مشايخنا يا شيخ نصرنا الله في 73 وكان من العساكر من يدخن ومن العساكر من يفعل ومن العساكر من يفعل. نعم، وكان من العساكر من تعلق قلبه بالله حينما حقق الأغلبية النصر أو أسباب النصر، كان النصر بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. وربنا يختبر، ربنا يمحص. فلا تقللوا يا إخواني من شأن نحن شيء بديننا ونحن لا شيء بغير ديننا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ علي؟
والله بخير الحمد لله.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أشهد الله أني أحبك
في الله.
تفضل. أريد أن أسألك سؤال.
تفضل.
هل النزل الذي يأتي الذي ينزل من الرجل أثناء التفكير في الجماع؟
نعم.
هل هذا يوجد فيه الغسل؟
حاضر.
هل هذا يوجد فيه الغسل؟
حاضر.
وأرجو منك يا شيخ علاء أن تسلمنا على الشيخ محمد حسان.
الله يسلمك ويحفظك.
وهل يا شيخ علاء؟
نعم.
هل يجوز أن العلماء يذهبوا إلى الحكام وينصحوهم؟
حاضر.
حاضر.
أقول كنا قد وقفنا عند قول ربنا في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الجريمة النكراء وهذه الفاحشة الفحشاء، كيف وقى الإسلام المجتمع من هذه الرذائل؟ احنا نتكلم عن غزة، ما الذي يدخلنا في هذه الأمور؟ إخواني، إن من جرى وراء الشهوات والنزوات ونسى لماذا خلقه رب الأرض والسماوات لا يمكن أبدا أن يؤيده الله سبحانه وتعالى. فإن صلاح، إن أردتم صلاحا بالفعل، إن صلاح كان يتفقد الأمة، كان يتفقد جيشه، لا يتفقد الجيش على فريضة من الفرائض، ولا أن واحدا منهم سيقيم فاحشة عياذا بالله سبحانه وتعالى، إنما كان يتفقد الخيام لكي ينظر هل الخيام تقيم الليل؟ هل الجنود يعلقون قلوبهم بالله جل جلاله؟ وإذا مر على الخيام وجد الكل يقيم الليل إلا خيمة، إلا خيمة، فيقولون سندخل غدا، يقول لا، حتى وجد الجميع قاموا لله. فلما تعلقت القلوب، نأخذ بالأسباب، ومن أقوى الأسباب أن تتعلق قلوبنا بربنا لا بشهواتنا ونزواتنا، والواحد يعلم أن المعصية معصية وبالرغم من ذلك يتجرأ عليها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حب نسأل حضرتك عن السلام.
ايوه تفضل اسمعه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخي؟
الحمد لله،
جزاك الله خيرا
واياك،
ربنا يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ علي، هو احنا ينفع نصوم يوم جماعي لنصرة غزة؟
حاضر.
وندعي طبعا دعاء جماعي عشان بس تعلقه بالعقيدة، لأن حضرتك لقيت اتأثرت قبل كده بمكالمة، ومع ذلك هي كانت قالت بنعتمد على الله ثم على الشيوخ، فدي كانت لفتة يعني حضرتك الحمد لله خدت بالك منها، فكنت عايزة أتأكد من النقطة دي. سؤال تاني بعد إذن حضرتك.
نعم.
في حدود علمي إن لو الفلوس الربوية ممكن تطلع لحد صاحب المال كده خلاص، هي بالنسبة له الطهر، بالنسبة لحد تاني لو خدها يستعملها في أي حاجة أيا كانت. هل ممكن صاحب المال نفسه ياخد الفلوس الربوية دي ويعمل بيها حمام منزله ولا؟ لأن في أخت سمعت الفتوى دي، وهي يعني صراحة أنا قلت لها نتأكد من النقطة دي.
حاضر،
جزاك الله خير.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
والله بخير الحمد لله.
عامل ايه حضرتك؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ الدعاء بس للمسلمين جميعا.
صلى الله عليه
وسلم. تاني حاجة بس كنت عايز اسأل، يعني لو احنا بإيدنا ايه نعمل ايه؟
ما هو اتكلم المشايخ كثيرا والله. حاضر ان شاء الله. حاضر. اقول حينما يقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني، فيأتي إنسان فيقول ولو لم يطهر المجتمع من هذه الفحشاء فإن الله سبحانه وتعالى ينصر، المهم إن احنا نخرج، المهم ماشي نخرج. لكن يا إخواني اعلموا أن هناك فتنة قوية في أرض المعركة، فتنة قوية في أرض المعركة، الواحد فينا يستهين بها. أقول والله العظيم، والله العظيم ليس تثبيتا لأحد، إنما تبصرة ينبغي على الإنسان قبل أن يدخل إلى الشيء أن يعلم حقيقته عشان يتهيأ له، حتى يتهيأ له. أقول إنسان يعلم أو امرأة تعلم أن الزنا محرم وتعلم أن الإنسان إذا فعل هذه الفعلة يسقط من عين الله سبحانه وتعالى إلا أن يتوب توبة النصوح، أن هذه الفعلة تسبب سواد القلب، أن هذه الفعلة تسبب ضيق الرزق، أن هذه الفعلة تسبب وهنا في البدن، أن هذه الفعلة تسبب بغضا في قلوب الخلق، أن هذه الفعلة تسبب وحشة بين العبد وربه، وحشة بين، يعلم ذلك وبالرغم من ذلك يفعل، وبالرغم من ذلك يفعل. لا، عايز أقول إن الصبر عن المعصية أدنى من الصبر على الطاعة، فصبر الطاعة أعلى من الصبر عن المعصية. سأفصل في هذه لأصل إلى المراد إن شاء الله، بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك الله يبارك فيك.
والله أنا كأم عايز أعرف، أنا ابني دلوقتي في الإعدادية، فعايز أعرف أنا كأم دوري إيه، وأنا شايفة في تخاذل كتير جدا من، يعني مش عايزين نقول حكام ولا عايزين نقول حاجة، بس أنا شايفة فعلا في تخاذل، وأنا يعني بقول لابني لازم ننصر إخواننا في غزة بالدعاء وبالصلاة، وإن إحنا نتضرع لله إن فعلا إن ربنا ينصرهم إن شاء الله بدعائنا، وبإن أنا أحفز ابني على الجهاد، فابني بيشوف إن 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 في حاجة مش طبيعية، إن حكامنا ساكتين، وبيقول لي يا ماما طب المشايخ ليه ما يقول ما زي زمان ما كنت بتقولي لي إن المشايخ طلعوا وقالوا للحكام لأ.
هقول لحضرتك إزاي توجهيه في ظل الواقع المعاصر اللي موجود إن شاء الله، تقولي له إيه بإذن الله. فأقول وانتبهوا يا إخواني وأخواتي من هذا الكلام الذي سأذكره. الصبر نوعان، الصبر نوعان، صبر اختيار وصبر اضطرار. صبر الإنسان يكون فيه مختارا، وصبر يكون باضطرار. صبر الاختيار أعلى من صبر الاضطرار. يعني مثلا صبر الإنسان على المرض أعلى على المرض أعلى، ولا صبره على أوامر دينه أعلى؟ أعني مثلا الصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وهذه الأشياء. الجواب إن الصبر على الطاعة أعلى من الصبر على المرض. لما؟ سأذكر لكم بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
من يحبك في الله يا شيخ؟
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أنا عايز أوجه نداء للمسلمين من خلال حضرتك، إن في ثلاث أمور لو أخذنا بيهم الناس كلها ممكن حالها يتغير.
اتفضل انصحنا.
ربنا بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوات ومن رباط الخير.
نعم.
وتعاونوا على البر والتقوى.
جميل.
ده حاجة كمان. وفي آية كمان في نفس المنهج بالضبط، بس انا مش متذكرها قوي.
الاسم بقى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
جميل.
فين لو الثلاث امور دول اتطبقوا فعلا هيكون لنا هيبة الاسلام منذ بداية الامر.
نعم.
فانا بصراحة يا شيخ نفسي اكون جزء بسيط في شيء من حضراتكم الناس اللي بتيجي على قناة
الرحمة. الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا على النصيحة، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ابن الفاضل.
والله بخير الحمد لله.
ربنا يبارك فيك ويجازيك عنا كل خير يا رب.
أمين يا رب، جزاك الله خير.
والله يا رب أنا بدعيهم ليل ونهار، يعني ربنا يتقبل منا الدعاء يا رب.
وهذا الدعاء في ميزان الحسنات إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب يثبت أقدامهم يا رب.
أمين يا رب.
ويكبرهم ويطعمهم ويكسوهم ويمطرهم نصر عزيز المقتدر.
ده قوم أراد الله أن يشرفهم.
بقول لحضرتك
اتفضلي.
انا عايزه يعني اقول نصيحه، يكون في تعاون بين الشعوب وبين الحكومات، يكون في حاجات معلنه عن التبرعات.
نعم.
يعني يكون في وضوح لا. عن الاماكن اللي هي فيها التبرعات. دي نمره واحد. نمره اتنين، يعني يمكن قالتها ولادي كتير، ان هو المنتجات اللي هي اسرائيليه
المقاطعه
مقاطعه نهائيه يا سيدي. لو هتشتري اقل جوده شويه.
نعم.
يعني هتاخد عليها فنات من ربنا، شجع المنتج.
نعم.
ويكون في تعاون في الصناعه والزراعه، يكون عندنا اكتفاء ذاتي، يا ريت يكون المسؤول يسمعونا شوية. إحنا لا. نربط على نفسنا، المهم إن إحنا ما نحتاجش حاجة من أي حد.
نعم.
وجزاك الله خيرا ربنا يا رب
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
سلام.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل. تفضل.
أيوة دعواتنا لأهل غزة والناس في غزة ومنك.
ربنا يبارك فيك ويتقبل منا ومنك.
ودعواتنا لهم والله لو نقدر نجاهد معهم والله.
جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. أقول صبر اختيار وصبر اضطرار، وعايزين نتأمل وننتبه. صبر الاضطرار يا اخواني، ما يستطيع الانسان ان يدفع المرض عن نفسه، ما يقدر ان يدفع الانسان المرض عن نفسه، فده حتى وان لم يصبر المرض لن ينفع الا بامر الله سبحانه وتعالى. الصبر على الصلاة، على الصيام، على الحج، على الزكاة، على الأمر بالمعروف، ده صبر اختياري، هو بيوجد الشيء. الشيء مش موجود، الصلاة مش موجودة، هو اللي بيوجدها. نعم يوفقه الله، لكن هو الذي يوجدها. الحج مش موجود، هو الذي يوجده. فإيجاد الشيء غير من الشيء الموجود. يعني صبر يوسف وهو في غيابة الجب، غيابة الجب يعني البئر موجود، البئر ده بيرتفع منسوبه وينخفض، فيه لما ينخفض منسوبه لما يجوا يجيبوا المية في مثلا زي حجار بارز بداخل البئر عشان ينزل الإنسان عليه مثلا، وبعدين يأتي بالشيء من البئر أو بالماء من البئر إذا انخفض منسوبه. المكان ده غيابة الجب جوه البئر وضع يوسف عليه السلام. صبر يوسف على غيابة الجب أعلى، ولا صبر يوسف عن امرأة العزيز أعلى؟ حينما قالت هيت لك، تهيأت لك وتزينت لك وفعلت ما فعلت كما تعلمون، أيهما أعلى؟ صبر يوسف على غيابة الجب ولا صبر يوسف عن امرأة العزيز؟ أنا أعلم أن الجميع الآن ينطق أن صبر يوسف على امرأة العزيز صبر عن المعصية، رفضها، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ليه؟ لأن صبره عن امرأة العزيز كان باختياره، كان باختياره، لكن صبره على غيابة الجب كان اضطرارا منه. يبقى هناك صبر اختياري وهناك صبر اضطراري، والصبر الاختياري أعلى من الصبر الاضطراري. ثم الصبر الاختياري نوعان، الصبر الاختياري نوعان، صبر على طاعة وصبر عن معصية. أقول لإخواني وأخواتي، صبر الاضطرار اللي احنا بنسميه أو يسميه بعض العلماء الصبر على القدر، لأنه ده قدر الله أتاك ما تستطيع أن تدفعه، ما قدره الله كان وما لم يقدره لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب، الصبر الاختياري ينقسم إلى قسمين، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. إنسان بيصبر ما يشربش الخمر، إنسان بيصبر لا يفعل الزنا، إنسان يصبر لا يغتاب، إنسان يصبر لا يكذب، وإنسان بيصبر على الصيام والصلاة والصدقة والإيمان وكذا وكذا وكذا. أيهما أعلى، الصبر عن المعصية ولا الصبر على الطاعة؟ الجواب الصبر على الطاعة أعلى من الصبر عن المعصية. ليه؟ لأن الصبر عن المعصية هو استدامة لترك المعدوم، استدامة لترك المعدوم. يعني أنا الآن لا أشرب الخمرة، يبقى الخمر بالنسبة لي مالها؟ معدومة. يبقى لما أجي أصبر عن معصية الخمر، إيه المطالب مني شرعا؟ أستديم إعدام المعدوم. هو معدوم بالنسبة لي الخمر، مش ما أنا ما أشربوش دلوقتي، ما أشربوش. يبقى إذن بعمل ايه في المعصيه، في الصبر عن المعصيه؟ بستديم ترك المعدوم، بسيبه. طب لكن صبري على الصلاه، صبري على الصلاه مش بترك، لا ده انا اللي بنشئ الفعل، اروح اتوضى واقف اصلي. صبر على الصيام، لا ببتعد عن الطعام والشراب وتبييت نيه من الليل. صبر على الحج، لا بدفع الفلوس واطلع واسافر واطوف واسعى واروح منى واروح عرفات وارمي. يبقى الصبر على الطاعة في إيجاد فعل، أيوة. والصبر عن المعصية عبارة عن ترك. أيوة. نهون أعلى أترك ولا الإيجاد؟ إيجاد الفعل في الطاعة أعلى من ترك المعدوم أو ترك المعصية. لذلك العلماء عليهم رحمة الله، وطبعا في هناك تفصيلات أخرى في الصبر لكن هذا ليس موضوعي، إنما سأخبركم لماذا فتحت في موضوع الصبر وما علاقته بالزنا وغزة. فأقول يبقى لما رتب العلماء أنواع الصبر قالوا الصبر الاختياري أعلى من الصبر الاضطرار. طب كويس. والصبر الاضطرار اللي هو الصبر على القدر. كويس. طب والصبر الاختياري، ومش معناه أن كل فرد من هنا أعلى من كل فرد من هنا، لا، إنما يعني في الجملة. يبقى الصبر الاختياري أعلى من الصبر الاضطرار، ماشي. والصبر الاختياري ينقسم إلى قسمين، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. يبقى لو حبينا نرتبهم من أعلى الأدنى أقول صبر على الطاعة، أقل منه شوية صبر عن المعصية، أقل منه شوية صبر على القدر. يبقى صبر على الطاعة أعلى أنواع الصبر، ثم الصبر عن المعصية دي أقل منها بشوية، صبر على القدر دي أدنى واحدة. اللي أنا عايز أقوله يا إخواني، الزانية والزاني لما نيجي نقول فليصبر الإنسان ولا يفعل الفاحشة مهما زينت له، ده صبر عن إيه؟ تقول لي صبر عن معصية. طب والصبر في أرض المعركة على الجهاد صبر على إيه؟ صبر على طاعة. فإنسان لا يستطيع أن يصبر عن معصيته، والصبر عن المعصية أدنى من الصبر على الطاعة. إنسان لا يستطيع أن يصبر عن المعصية، هل سيستطيع أن يصبر على الطاعة؟ إنسان بخل أن يتبرع بمئة جنيه، هل سيتبرع بمئتين؟ هو بخيل بمية، هيتبرع بمئتين؟ ممكن واحد يجي يقول في ناس بتفعل المعصية وتجاهد، ماشي، لكن هذه المعصية إذا فعلوها آلمتهم وندموا عليها وتحسروا عليها وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الله. أنا معاك إن مش معنى كده المجاهد، مش معنى إن المشايخ يقولوا طاعة وصلة أرحام وصلاة وزكاة وأمر بمعروف وكذا وكذا، مش معناه يقولوا لا نصر إلا إذا عصم المجتمع. لا يا إخواني وأخواتي، مش ده المعنى عند المشايخ. احفظوا مني هذه العبارة وهذا التعريف، ما هو المجتمع المسلم؟ أنا أريد أن يعرف لي واحد المجتمع المسلم. المجتمع المسلم يا إخواني ويا أخواتي لا يساوي، مش معناها المجتمع المعصوم، لا، أو المجتمع بلا جريمة، لا، المجتمع بلا ذنب، لا. لأنك لو عرفت المجتمع المسلم بالمجتمع بلا جريمة، المجتمع بلا ذنب، المجتمع بلا معصية، يبقى اتهمت مجتمع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن على زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقع ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه في الزنا، ووقعت الغامدية في الزنا، ووقعت المخزومية في السرقة، ووقع وقعت معاصي في زمن النبوة وفي عصر النبوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود بين الناس. المجتمع المسلم لا يساوي مجتمع بلا ذنب أو بلا معصية. إنما ما هو التعريف الصحيح للمجتمع المسلم؟ المجتمع المسلم هو المجتمع الذي لا يقر معصية، لا يقر، مش لا يفعل، بلا فعل بسبب البشرية. هو المجتمع الذي لا يقر معصية، هو الذي لا يسكت على معصية. ليه؟ إذا وقعت المعصية يرجع، إذا وقعت المعصية. ولذلك حينما وقعت المعصية مع ماعز أقيم الحد، حينما وقعت المعصية يبقى الناس تتوب، حينما وقعت. يبقى ما هو المجتمع المسلم؟ مش معناها المجتمع بلا ذنب أو بلا معصية، إنما معناها المجتمع الذي لا يقر معصية، المجتمع الذي لا يسكت على ذنب، إنما إذا وقع الذنب إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمة لعنت بسبب أنها تخلت عن ذلك، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى ما علاقة الزانية والزاني بأمر غزة بأمر الصبر؟ أقول إن الصبر إن قسمناه هنقول إن صبر الطاعة أعلى من صبر عن المعصية، والصبر عن المعصية أعلى من الصبر على القدر. وإن كان المجتمع لا يصبر عن المعصية إلا من عصم الله، فكيف يصبر على الطاعة وهي أعلى؟ ولذلك في أواخر سورة آل عمران ربط عجيب، ربط عجيب بين هذه الأمور التي ذكرتها وبين الجهاد في سبيل الله، بل المرابطة. الرباط معناه إيه؟ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الرباط هو أن يقف الإنسان على الحدود بين المسلمين وبين الكفار، مش بين مسلمين ومسلمين، لا، بين المسلمين وبين الكفار، ينتبه ألا يدخل أحد من أعداء الله مثلا تربصا أو مؤامرة على المسلمين، فهذا كأنه يحفظ المجتمع المسلم. قال الله يا أيها الذين أمنوا اصبروا، قال بعض المفسرين اسمعوا الكلمة دي، عن المعصية، اصبروا عن المعصية، اسمعوا وصابروا، المصابرة أعلى من الصبر. راح قال بعض المفسرين على الطاعة. يبقى قدم، يبقى جايبها من الأدنى للأعلى، اصبروا عن المعصية وصابروا على الطاعة. لما حصل الصبر والمصابرة قال ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيا إخواني ويا أخواتي، الذي أريد أن أنبه عليه أن الإسلام الكامل الذي امتلئ بالمحاسن والجمال، الذي بسبب أننا تخلينا عن كثير من أوامره حدث ما حدث لأمتنا في كل مكان، وطمع فينا الكل، والكل ينهش في لحم الأمة، والأمة تنزف هنا وهنالك، فمن احترق قلبه على أمته وأراد أن يداوي هذه الجراح وأن يمنع أعداء الله من النهش في بدن أمة الإسلام، أقول ينبغي ابتداء أن يكون هو بيد متوضئة لا بيد متلوثة يلوث الجراح فيزيدها ألما، إنما يكون بيد متوضئة طاهرة حتى يداوي جراح الأمة. نقول للجميع ادعوا، منذ 60 سنة ونحن ندعو على اليهود، لا نقلل من شأن الدعاء بل هو العبادة، إنما أقول الدعاء له شروط، هل نفذنا شروطه ليستجيب لنا ربنا؟ قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا 10، قالوا، ومنهم اللي وضعها 20 ومنهم اللي وضعها 23، قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا 10، بها بشر الداعي بإفلاحي، صلاة طهارة وصلاة معهما ندم، طهارة وصلاة معهما ندم، بكاء خشوع وحسن الظن يا صاحي، وحل قوت ولا يدعى بمعصية، واسم مناسب مقرون بإلحاح. في دعاء، أين شروط الدعاء؟ هناك من الأمة من عنده الشروط. ممكن يبقى فينا من يستجاب دعاؤه، ماشي، وفينا من يؤخر الله استجابة الدعاء مع وجود الشروط لوجود ما هو أخير وما هو أفضل. والله إن القضية غزة أحيت الولاء والبراء في القلوب، وهي قضية من صلب عقيدة الإسلام. كم دمع الإنسان حينما رأى إخوانه كذلك، لا أقول إن الدموع تكفي، لكنها تدل على إيمان صادق، وتدل على أن الفطرة ما زالت موجودة، وتدل على أن القلب ما زال ينبض بالإيمان، تدل على أن القلب ما زال حيا. حينما نسمع من إخواننا وأخواتنا ماذا نفعل، نريد أن نقدم أنفسنا وأموالنا وكل ما نملك، هذا الشعور
وهذه المشاركة الوجدانية، هذا التآلف وهذا التلاحم وهذا الاعتصام، هذا شيء جميل. وما أحلاه وما أجمله أن يدوم، ما أحلاه وما أجمله أن يكون تحت راية الله، ما أحلاه وما أجمله أن يكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذه ليست بعيدة عن أمر نصرة غزة، إنما أقول لإخواني وأخواتي كيف حمى الإسلام المجتمع من هذه الرذيلة. أولا عشان تعرفوا احنا فين بقى، وهذه التربية، لو هناك أم أو امرأة عياذا بالله تفعل الفواحش، هل هذه سيخرج من تحت يدها صلاح الدين ولا خالد بن الوليد؟ لا تقيسون على الشاذ يا إخواني، لا تقيسون على الذي خرج عن القاعدة. يعني لا تقولون إن إبراهيم كان أبوه كافرا وكان هو نبي من الأنبياء، ونوح عليه السلام كان نبي من الأنبياء وابنه كان كافرا. هذه أشياء لتعلموا أن الأمور بقدر الله، لكن الأصل الطيب يخرج منه الطيب، الطيب يربي الطيب، والعكس بالعكس. يمكن المرأة تقول الحمد لله أنا مبرأة ولا أفعل مثل ذلك، أو يقول الإنسان لا أفعل مثل ذلك، والرسول صلى الله وسلمته عليه قال والعينان تزني، والعينان تزني وزناهما النظر، والأذنان تزني وزناهما السمع، واليد تزني وزناها اللمس. أيوة هذه الأشياء. ولذلك كيف وقى الإسلام المجتمع من هذه الجريمة التي تضعف الإيمان وتسبب الفساد في الأرض وتسبب الفقر والبلايا والرضايا والأمراض؟ واحد، حرم النظر للشيء الذي لا يباح، فأمر المؤمن ألا ينظر إلى امرأة أجنبية كما أمر المؤمنة بذلك. أختي من الأخوات تقول مش عارف أعمل إيه. خيرا يا أختي إن شاء الله، يعني استغفر الله العظيم، خيرا يا أختي إن شاء الله. وأنا بسير في الطريق شباب عمالين ينظروا علي ويفعل. أختاه كيف علمت أنهم ينظرون إليك؟ بنظرتي إلي. وكما قال رب العالمين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كما وجه الأمر للرجال وجه الأمر للنساء. وحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والآخرة عليك. الأولى لك اللي هي نظرة الفجأة مش نظرة تأمل وتفحص وتمعن. نظرتك لرجل، خلاف بين العلماء، أطرح هذا الخلاف لأن البرنامج عن المرأة، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، للرجل الأجنبي يعني، عنها تنظر لأبيها لا إشكال، لأخيها لا إشكال، تتمعن في زوجها لا إشكال، لولدها لا إشكال، لكن تنظر لزوجها نظرة شهوة لا إشكال، تنظر لأخيها أو لأبيها أو لعمها أو لخالها نظرة شهوة حرام حرام. فالنظرة لهؤلاء المحارم غير الزوج نظرة مجردة عن الشهوة، والنظرة التي تكون للزوج يجوز فيها هذا وذاك. طب وللأجانب هل يجوز للمرأة أن تنظر؟ خلاف ذكره العلماء، وذكره ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره وغيره من العلماء عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى كل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. فالبعض قال واستدل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على زوجتيه حينما لم يحتجب حينما استأذن عليه عبد الله بن أم مكتوم وقال إنه أعمى إنه أعمى. وهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العلماء من وقف على هذا الحديث وقال يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيمنع المرأة أن تنظر إلى الرجل وهذا حرام، بناء على ذلك لا تنظر المرأة إلى الرجل مطلقا. بناء على هذا القول عند العلماء لا يجوز لأي أخت من أخواتنا أن تشاهدني الآن، يجوز أن تسمعني لكن لا يجوز أن تنظر إلي. ماذا ستأخذ من صورتي؟ إنما ستأخذ من كلامي. القول الآخر عند العلماء عليهم رحمة الله قالوا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي بشرط ألا يكون مع هذه النظرة شهوة وأن تؤمن الفتنة عليها. طب وما دليلكم على هذا؟ قالوا عندنا أدلة كثيرة. طيب منها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلبت عائشة رضوان الله تعالى عليها أن تنظر إلى أهل الحبشة وهم يلعبون بالسيوف في المساجد، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت عائشة خلفه تنظر إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها تنظر لهؤلاء، كيف يرخص لها إن كان هذا لا يجوز؟ وحينما هاجرت عائشة رضي الله تعالى عنها مرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبلال، فاستأذنت عائشة رضوان الله تعالى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام لكي تزور بلالا، مع أن بلال من غير المحارم، ولا يقع إنسان يعني في قلبه شبهة ولا مرض فيها إزاي واحدة تزور واحد غريب وكذا 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 وكذا، هناك بوابة شرعية وأمن للفتنة ونحو ذلك، خذوا بالكم من الكلام. ثم إن أبا بكر الصديق كان بلال هذا عبد عنده ثم أعتق. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لها فزارت أباها وهو مريض، وانطلقت فزارت بلالا رضي الله تعالى عنه. فأخذ بعض العلماء من ذلك إن كان هناك نظرة. أيضا حديث أم عمارة الذي ذكرته حينما نزلت إلى أرض المعركة، وممكن إنسان يقول إن في أرض المعركة يعني يبقى فيه أمر آخر، لا يمكن أن تقاتل رجلا إلا وهي تنظر إليه فخلاف ما بين العلماء عليهم رحمة الله. وهناك قصص كثيرة في هذا الشأن وحديث كثيرة، لكن الذي أريد أن أقوله هو أن العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا. نعم ممكن من جهة الأدلة القول الثاني عنده أدلة على ذلك إن أمن الفتنة وأمن الشهوة ونحو ذلك، لكن هذا القول وهذا القول أصحاب هذا القول وأصحاب هذا القول اتفقوا على أن الأفضل للمرأة ألا تنظر للرجل الأجنبي. يعني إيه؟ يعني خلاف بين الفقهاء في نظرة المرأة إلى الرجل الأجنبي. نعم أدلة الذين يقولون، ولذلك الآية تقول كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولم تقل الآية كل المؤمنات يغضضن أبصارهن، وإلا مشيت المرأة وهي تغمر عينيها، إنما من أبصارهن. ومن هذه طبعيضية، ولذلك استثنى العلماء عليهم رحمة الله أشياء جاز فيها أن ينظر حتى الرجل إلى المرأة كما في القضاء ونحو ذلك وكما في الخطبة، وجاز للمرأة أن تنظر للرجل. لكن الخلاف في المرأة غير الخلاف اللي موجود بالنسبة لنظر الرجل إلى المرأة، يقول أنا بص برضه بلا فتنة، لا الرجل لا ينظر. الجماهير العلماء على أن الرجل لا يجوز له مطلقا، أما المرأة تنظر إلى الرجال، ففيها النزاع الذي ذكرته بين الفقهاء. نعم أصحاب الذين القول الذين يقولون بالجواز عندهم أدلة صحيحة بل وقوية بالفعل وهذا من الإنصاف، لكن اشترطوا شروطا ألا يكون مع هذه النظرة فتنة ولا شهوة. ثم اتفق هؤلاء وهؤلاء على أن الأفضل عدم النظر. ولذلك أقول أختي إن استطعت أن تسمع ليس من الضروري أن تنظر، إن استطعت أن تسمع
نعم ربما إن كان عندنا شيء عملي بنعمل شيء عملي أو نحو ذلك. الأخت تقول أصلا أنا ما بفهمش إلا لما أشوف. هتتعودي هتتعودي. يعني كان الأول قبل الفضائيات قبل ما المشايخ تطلع على الفضائيات ونحو ذلك كان في شريط تسجيل وكنا وكنت بتسمع شريط التسجيل وكان في كتاب وبتقرأي. أنا عايز الأخت ما تاخدش المرتبة الأدنى تقول لا بعض العلماء جوزوا. إن استطعت أن تأخذي بما هو أعلى خذي. ولذلك الطحاوي رحمه الله يقول في متن العقيدة الطحاوية عن أهل السنة يقول ولا يخالفون الأولى. بعضهم يقرأها ولا يخالفون الأولى يعني الأتباع لكن ولا يخالفون الأولى. يعني إذا كان في فاضل ومفضول يفعلون الفاضل، إذا كان في فاضل وأفضل يفعلون الأفضل يفعلون الأفضل. فالإسلام شوفوا منع إيه؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذه إجراءات وقائية لتطهير المجتمع لتطهير المجتمع. ولا تختلف المسألة من صورة حقيقية أنا أرى إنسان حقيقة أو أرى على شاشة التلفاز أو أرى حتى في مجلة أو جريدة. لا تختلف الصورة. النظر للصورة هي النظر للصورة. الإجراء الوقائي الثاني الذي أخذه الإسلام ضد ذلك عدم الخضوع في القول. لذلك بعض المشايخ حينما قال لا تقرأ المرأة على الشيخ أي في الهاتف والفضائيات ليه؟ عشان صوتها حفظا لها. ومن العلماء من قال كان إذا كانت تقرأ بلا خضوع في القول ونحو ذلك لا إشكال لا إشكال. وقد حدثت إخواني بعض العلماء بعض العلماء يرى أن صوت المرأة عورة. بعض العلماء يرى أن صوت المرأة عورة. وأنا أذكر هذا القول وأذكر دليله وأذكر أنه مرجوح أيضا. استدل هذا القول الذي يقول بأن صوت المرأة عورة بمجموعة من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابه شيء مع الإمام أي الرجل إذا نابه شيء مع الإمام فليسبح، وإذا نابها شيء مع الإمام أي المرأة فلتصفق. طبعا في خلاف بين العلماء هل تصفق بإيديها الاثنين كده ولا تضرب باليمين على الشمال ولا تضرب بالشمال على اليمين. على كل قال فلتصفق وما فيش هيئة معينة ذكرت في السنة فلا إشكال بأي هيئة فيش مشكلة. فقال بعضهم لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة تسبح كالرجل؟ لماذا قال تصفق؟ لماذا لم يذكر الصوت؟ قال بعضهم لأن الصوت عورة. قال بعضهم هذا واستدل بذلك. والصواب أن صوت المرأة ليس عورة، وإلا قد أمر الله سبحانه وتعالى نساء النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشرن ما كان يحدث في البيوت لتتعلم الأمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد تكلم ممكن واحد يقول دول أمهات المؤمنين. طيب في القرآن الكريم تكلم نبي الله سليمان مع ملكة سبأ. تقول لي أصل ده نبي من الأنبياء. موسى عليه السلام تكلم مع المرأتين. تقول لي أصل ده نبي، ده الكلام ده كان قبل النبوة، كان هذا قبل النبوة. حينما أتت أسماء من هجرة الحبشة وقال عمر نحن أولى برسول الله عليه الصلاة والسلام منكم، فغضبت أسماء وانطلقت للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها هي ومن كان مهاجرا في الحبشة له أجر هجرتين. أراد أن يتأكد من كان مهاجرا في الحبشة من أسماء، وانطلق الصحابة يسألون أسماء، وكانوا قرابة 80 رجلا. أنا الذي أريد، أنا لا أقول المرأة تتكلم مع الرجال تتكلم مع الرجال، إنما أريد أن أقول إن صوت المرأة ليس عورة، إنما المنهي عنه الخضوع الخضوع في القول. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا يخضعن بالقول. ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. من يحدث كذا؟ وإن استطعت أن تتكلمي مع شيخ أو غيره بعشر كلمات وتوصلي ما أردت لا تتكلمي بأحد عشر كلمة إحدى عشر كلمة. إن استطعت أن تتكلمي بكلمتين فلا تتكلمي ثلاث كلمات، فهذا من العفة من العفة، دي إجراءات وقائية يتخذها الإسلام. هذا إن أردنا يعني الإجراءات الوقائية كثيرة، لكن أرى أن الوقت قد أزف، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أكمل مقدر الله لقاء وبقاء. هل سؤال، هل هم إخوة لنا في الدنيا؟ يعني هي بتقصد أهل غزة؟ أيوة نعم إخوة لنا ولا شك، هذا إن كان هذا هو المقصود من السؤال. ولا بتقصد أهل العراق من أهل السنة؟ هم إخوة لنا. هل المذي أثناء الجماع هل يجب الغسل؟ المذي ووسائل شفاف لزج يخرج من الرجل والمرأة على وجه سواء عند التفكير في الشهوة ونحو ذلك، هذا نجس ولا يوجب الغسل. أما إن كان هناك إلاج أو نزول منية أو نحو ذلك، هذا الذي يوجب الغسل وتكلمنا عليه. أما المذي فإنه يوجب غسل هذا الموضع بالأنثيين 3 مرات. هل يجوز أن يذهب العلماء للحكام؟ من استطاع، من قدر على ذلك فليفعل. هناك بعض العلماء يقتربون من الحكام فهؤلاء ينصحون ويدلون ويرشدون، وهذه هي البطانة الصالحة. الذي لا يستطيع أن يصل، والله إن استطاع أن يشجع من يستطيع أن يصل فليفعل، إن استطاع أن يتكلم بكلام مهذب، لأننا نكون حريصين على أن الذي أمامنا يأتي بكلامنا ويأخذ النصيحة. أنت الآن لو نصحتني ألغ نفتت مسألة، يا فلان فلان أنت غلطت وعملت وسويت، ممكن ما أقبلش منك النصيحة. كن حريصا على هدايتي، أنا عارف أن أنا مخطئ، بس ارشدني، ارشدني بأسلوب هادئ. لكن نتكلم بكلام نعلم في النهاية أنه مش هيجيب نتيجة وهكذا وكذا. تعال أنا دلوقتي لو اتكلمت يا أخواني ورحت معذرة سبيت في الحكومات وفعلت، كثير من المشاهدين الآن يرضى، بسم الله ما شاء الله تتكلم النهاردة كلام يعني بسم الله ما شاء الله، بعدها أنا ما خرجتش على الشاشة أو خرجت على الشاشة، إحنا استفدنا إيه؟ تقول يا أخي ظهر الحق، أنا بأظهر لك الحق، أنا بأظهر لك الحق اللي عليك. يعني أنا لو قلت لك أنت يا حسن عليك كذا وكذا 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 وكذا، تقول لي طب وعباس عليه إيه؟ أنت مالك بعباس، أنا بقول عليك أنت، أنت يا حسن عليك كذا وكذا، أنت يا عباس، أنت يا حسن لما تقف قدام ربنا هتتسائل عن نفسك ولا هتتسائل عن عباس؟ أنا حسن هتسائل عن حسن، خلاص؟ يبقى ده اللي ينبغي أن يتكلم فيه الناس. نعم هناك مشاعر وبتاع والكلام ده والناس معذورة، لكن أقول لإخواني ينبغي أن نعلم وينبغي أن تكون عقولنا أعلى من هذا. ما الفائدة يا إخواني أن تغلق هذه القناة؟ إن أغلقت هذه القناة إيه المشكلة؟ أيوة هينصر الله دينا بالقناة ولا من غير القناة، بالمشايخ ولا من غير المشايخ، هينصر الله دينا ويؤيد الله لدينه، لكن الحكمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، ومش الحكمة اللي وصلنا للتخاذل ونحن نسكت وما نتكلمش على الأخطاء، لا. والحمد لله رأيتم الدعاء وهم يتكلمون ويحترقون وقد رأيتم ذلك. هل نصوم يوم جماعي لنصرة غزة؟ نصوم لله، الصوم لله، يوم 2 يوم 5 نصوم، لكن ندعو الله لغزة عند الإفطار، لأن الشريعة أتت بأن الصائم له دعوة مستجابة. الدعاء الجماعي إذا دعينا ما فيش مشكلة، لكن لا يكون باعتياد، إن كان باعتياد فهذا لم يرد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل الأموال الربوية يجوز أن يستخدمها الشخص المرابي في حمام منزله؟ الجواب لا، هذا نوع استخدام لا يجوز، ولا يجوز حتى أن يدفعها للصرف الذي عنده. الدعاء المسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان. طب هي أمه عندها ابن في الإعدادية وتقول له الواقع والمشايخ وكذا وكذا وكذا، لابد أن تبين له أن من العلماء عليهم رحمة الله من يرى أن المسألة فيها حكمة لأمور معينة، ولعلي أفصله إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. عليك أن أنت تنبه الابن وتأخذيه إلى مكان يعني إلى شيء آخر، وتبلغي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر عمرة القضية اللي هي عمرة القضاء في السنة 7 من الهجرة بعد صلح الحديبية، كان في أصنام حوالين الكعبة. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبو بكر وهو بيحج يوم 9 سنة 9 من الهجرة، ألا يطوب بعد بعد هذا العام بالبيت عريان، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وكسر الأصنام في فتح مكة سنة 8 من الهجرة. طب ليه ما كسرهاش وكان فيه 360 صنم وهو في سنة 7 من الهجرة وكانت الأصنام موجودة وكان بيعمل العمرة والأصنام موجودة في الحرم؟ خدوا بالكم يا جماعة، احنا عايزين ننبه، مش معنى كده ترك أصنام، لا. كيف أتعامل في وقت ضعف، في وقت استضعاف، كيف أتعامل في وقت خذلان من الجميع، كيف أتعامل لكي ينصرنا الله سبحانه وتعالى. والأمة بإذن الله ليست ضعيفة، فيها القوة لكنها تحتاج إلى أقوى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.